محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام، الذي يأتيكم على قناتكم قناة المجد العلمية. ضيفنا في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمك ووفقك الخير، ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منها منا ومنهم الصوم، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يبعده عن كل ما ينقص أجره.
الترحيم موصول لكم أيها الأحبة، أشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. حلقتنا هذه ستكون بإذن الله عز وجل عن مكروهات الصيام، أسأل الله عز وجل أن يسدد وأن يبارك لنا في ليلتنا هذه. الشيخ سعد، في هذه الحلقة محاور كثيرة يتحرج الناس ويكثر السؤال عنها، لعلنا نبدأ شيخ بما يتعلق بمسألة جمع الريق وابتلاعه. البعض يظن أنه يفطر فيتحرج ويكون في ذلك كلف عليه، فبيان الحكم الشرعي شيخ مثل هذه الحالة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن الله جل وعلا قد أوجب على المرء المسلم أن يصوم شهر رمضان، وجعل هناك مفطرات معينة معروفة بذاتها وبخصوصها، وهناك أمور مقدمات لهذه المفطرات لكنها ليست مفطرة وليست منها.
نعم.
وحينئذ فيجتنب الإنسان هذه المقدمات أو يجتنب المبالغة فيها لئلا تؤدي إلى التأثير على صومه. بالنسبة لابتلاع الريق، هذا أمر جائز ولا حرج على الإنسان فيه، ولا يجب عليه إخراج هذا الريق، فقد كان الريق موجودا في عهد النبوة، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معهم الريق ولم يؤثر عنهم التحرز فيه، ولذلك أجمع أهل العلم على أن مجرد ابتلاع الريق لا حرج على الإنسان فيه. لكن وذلك لأن الريق عبارة عن أشياء تخرج من الفم وتعود إليه، وحينئذ لا حرج على الإنسان فيها. لكن هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي ما إذا كان الإنسان يتكلف في جمع الريق ويجمعه ثم بعد ذلك يبتلعه، فهذا هو الذي ذكره أهل العلم بالكراهة. فإذا مجرد ابتلاع الريق، مجرد خروج الريق بدون قصد من الإنسان وابتلاعه له، هذا لا أثر له على الصيام. ولا يقال بأنه مكروه ولا محرم ولا شيء، ولا يستحب للإنسان أن يتحرز منه ويخرجه، لأن بعض الناس يشق على نفسه في مثل هذا، كل هذا مخالف لهدي الصحابة رضوان الله عليهم. لكن كون الإنسان يتكلف في جمع هذا الريق ثم يبتلعه مرة أخرى، هذا هو الذي يعد مكروها من مكروهات الصيام. وجمهور أهل العلم يعدون جمع الريق ثم ابتلاعه مكروها من مكروهات الصيام، لا يبطل الصيام ولا يستحق الإنسان عليه الإثم، لكنه لو تركه تقربا لله فإنه يكون مأجورا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى تحريمه، وقال إن التكلف في جمع الريق ثم ابتلاعه يعد محرما والواجب عليه إخراجه، ولعل قول الجماهير أقوى في هذه المسألة لعدم وجود الدليل الدال على التحريم.
نعم الشيخ سعد، هذا فيما يتعلق بالريق، لكن أيضا فيما يتعلق ببلع النخامة.
نعم، النخامة إما أن تكون تصدر من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ. نعم. إن خرجت فابتلعها الإنسان قبل أن تصل إلى فمه، فهذه لا تؤثر على الإنسان ولا تؤثر ولا يقال بأنها محرمة ولا مؤثرة على الصوم. لكن إذا وصلت إلى الفم ثم بعد ذلك ابتلعها، فإنه حينئذ قال الشافعي والإمام أحمد بأنه يفطر بذلك، لأن الفم جزء خارجي من أجزاء البدن، وبالتالي يحرم عليه إدخال هذه النخامة إلى جوفه مرة أخرى. نعم. وبالتالي يفرق الإنسان بين الريق وبين النخامة، فإن الريق لطيف ليس غليظا ولا كثيفا رقيق. بخلاف النخامة. ثم الريق مصدره الفم، بينما النخامة مصدرها أما من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ، ومن ثم يعطى كل منهما حكمه. هنا مسألة أيضا متعلقة بالريق فاتني التنبيه عليها، وهو أنه إذا أخرج الإنسان ريقه خارج فمه فإنه حينئذ يحرم عليه إعادته مرة أخرى إلى فمه.
نعم. لو خرج شيخ من فم الصائم دم لو سواء كان من ضرسه أو كان من لثته، فما الحكم فيما يتعلق شيخ لو بلع هذا الدم؟
نعم، إذا خرج هذا الدم فإن الواجب على الإنسان إخراجه خارج فمه، وبالتالي لا يؤثر على صومه. نعم. والدم نجس من النجاسات، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتعمد بلعه سواء كان صائما أو كان غير صائم. لكن لو قدر أنه خرج منه الدم وهو صائم فإن ذلك لا يؤثر على صومه، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا جرح في يده أو في فمها أو في أي مكان أن ذلك مؤثر على صومه، وهذا لا يؤثر لأنه بغير قصد الإنسان وبغير اختياره. لكن يبقى عندنا مسألة ما لو خرج الدم ثم ابتلعه، فإن بلعه بدون قصد ودخل في جوفه بدون إرادة منه أو نسي الصوم أو نسي حاله فازدرد شيئا من هذا الدم إلى جوفه فإنه حينئذ لا يؤثر عليه. أما إذا قصد بلعه وقصد إدخاله إلى جوفه فإن مذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة أنه يفطر بذلك، لكونه قد أدخل في جوفه دما قاصدا متعمدا، وبالتالي يحذر الإنسان من هذا الدم الذي يخرج من الفم بحيث لا يدخله في جوفه. وهذا يحدث كثيرا في قضية خلع الأسنان أو فخلع السن بالنسبة للصائم، جماهير أهل العلم يقولون هو غير مؤثر على الصوم ولا يعد الإنسان بذلك مفطرا، لكن ينتبه لقضية الدم الخارج معه بحيث لا يدخله إلى جوفه، وإنما الواجب عليه أن يخرجه خارج الفم.
نعم. ولو عمل بالأحوط الشيخ، يعني كان خلع الضرس أو مداواة الضرس في الليل، ألا تكون يعني أسلم وأحوط؟
نعم، لا شك أنها أحوط وأولى. نعم. ولكن الكلام أن الإنسان قد يحتاج إلى مثل ذلك في أثناء النهار لألم كثيف ونحو ذلك.
نعم، مع الشيخ بعض الطهاة سواء من الرجال أو النساء قد يحتاج إلى أن يتذوق الطعام قبل الإفطار أو قبل الأذان، هل يكون هذا التذوق مؤثر على صحة صيامه؟
نعم، هذا يمكن أن يقسم إلى أقسام متعددة. نعم. الحالة الأولى إذا كان هناك بلع للطعام تذوق ثم يبلعه، هذا مؤثر على الصوم، لأن الله جل وعلا قد أوجب على الصائم الامتناع عن الأكل والشرب، وهذا نوع من الأكل والشرب. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل ذلك على أن الصائم يمسك عن الأكل، ومن أنواع الأكل ابتلاع الطعام الذي يتذوقه الإنسان. الحالة الثانية ألا يكون هناك بلع ويكون هناك حاجة لتذوق الطعام، كما لو كان هناك طباخ يعمل عند أناس يلومونه إذا لم يحسن طبخ الطعام أو إذا زاد في الملح، فإنه حينئذ هنا حاجة، وبالتالي هذا جائز له في مذهب جماهير أهل العلم، هذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة خلافا للإمام مالك. الحالة الثالثة إذا لم يكن هناك حاجة وليس ولم يبلع الطعام، فإن جماهير أهل العلم يقولون هو مكروه لكنه لا يبطل الصوم، هو مكروه لكنه لا يبطل الصوم، وذلك لأنه يقول لا حاجة لذلك، وقد يدخل شيء منه إلى الجوف، ولكننا لا نثبت الإفطار به لكونه لم يدخل إلى جوفه شيئا من الطعام، والفم يعد من أجزاء البدن الظاهرة وليست من أجزاء البدن الداخلة، وبالتالي جاز له في الشرع أن يتمضمض وأن يستنشق باعتبار أن هذا ليس من أجزاء جوف الإنسان.
نعم، بناء على ما ذكرتم الشيخ وهو أن الفم من الأجزاء الظاهرة وليست من الأجزاء الداخلية، ترد هنا مسألة الشيخ مضغ العلك، هل يكون مفطرة؟
نعم، العلك على نوعين، النوع الأول ما يتحلل منه أجزاء، وبالتالي هذا النوع لا يجوز للصائم أن يقدم عليه، ولو قدر أنه تحلل منها أجزاء فدخلت إلى الجوف من الصائم متعمدا فإنه يفطر بذلك ولا ويكون آثما باستعماله.
لكن يمسك يا شيخ؟
نعم
يمسك في هذه الحالة، يستمر على إمساكه،
يجب عليه الإمساك. هذه قاعدة عامة في المفطرات، أنه إذا تناول مفطرا ليس معناه أنه
يفطر
أو يستمر في تناول المفطرات بعد ذلك، بل يجب عليه الإمساك. وأيضا فيما يتعلق بهذا، أن بعض الناس إذا أفطر ظن أنه يجوز له الجماع، وهذا لا يجوز له، يوجب عليه الكفارة. بعض الناس يقول أنا أقدم الإفطار بأحد المفطرات ثم أجامع، نقول جماعك هنا قد وافق يوم رمضان الذي يجب عليك الإمساك فيه، فأنت قد انتهكت حرمة الشهر، وبالتالي يجب عليك
الكفارة. باستثناء إذا كان فطره مباحا لمرض أو سفر،
هنا لا زال العذر مستمرا، هذا شيء آخر. الأمر الثالث فيما يتعلق بإبطال الصيام، أن المرء إذا صام من أول النهار إلى وسط النهار يؤجر على ذلك، فلو قدر أنه تناول المفطر بعد ذلك وكان قبل هذا الوقت ينوي جازما الصيام، فإن إبطال الصيام وإيجاب القضاء لا يعني إبطال الأجر في أول اليوم، فإنه هذا من رحمة الله عز وجل بالعبد أن جعل له أجره كاملا ووضع عليه وزره، وحينئذ فالأجر المترتب على صوم أول النهار لا زال مثبتا له، فيبقى في حقه، إلا إذا كان من أول النهار أصلا لم ينوي الصوم، فحينئذ لا يجر لعدم وجود الصيام، لأنه لا يكون هناك صيام إلا بنية.
إذا كان العلك يا شيخ لا يتحلل إلى أجزاء؟
نعم، نقول قلنا أن العلك إن كان يتحلل منه أجزاء فإنه حينئذ حرام، وإذا دخل منه شيء للجوف فإنه يفطر بذلك. أما إذا كان لا يتحلل منه أجزاء وكان ذلك العلك ليس له طعم وليس ولا ينفصل منه أشياء، فإنه حينئذ يكره للصائم تناوله، لكنه لا يؤثر على صحة الصوم.
نعم، فيما يتعلق الشيخ أيضا بالأشياء التي قد يتحرج منها البعض، وما يتعلق بشم الروائح سواء كانت من العطريات أو من البخور ونحوه.
الروائح التي يشمها الإنسان على نوعين.
نعم.
روائح ليس لها جرم، مثل الأطياب الحديثة هذه، ومثل الورد، ومثل كسرة العود إذا شمها الإنسان، فهذه جائزة ولا تكره للصائم ولا تؤثر على صومه بأي نوع من أنواع التأثير. هذه إيش؟ الروائح التي ليس لها
جرم.
بحيث أنه يشم الرائحة ولا يدخل في جوف الشيء من هذا الجرم. النوع الثاني ما له جرم قد يصل إلى
الجوف.
مثاله إذا كان العود مدقوقا وأصبح مسحوق، مسحوق العود أو مسحوق المسك، فإذا شمه فإنه قد يتطاير منه بعض الأجزاء إلى جسده. ومثله أيضا بخور العود، فإنه إذا وضعه عند أنفه فإنه يتطاير منه أجزاء قد تصل إلى جوفه. فمثل هذا النوع يعد مكروها في حق الصائم، وإن دخل شيء إلى جوفه بدون قصد منه فإنه لا يعد مفطرا بذلك لعدم القصد، لكن يكره في حقه استعمال هذه الأشياء لئلا تؤدي إلى دخول هذه الأجرام إلى جوفه. فالمقصود أن الروائح على نوعين، ما ليس له جرم مثل الروائح العطرية ومثل الورد ونحوه، هذا غير مكروهة ولا تؤثر على الصوم بشيء. النوع الثاني ما له جرم مثل بخور العود ومسحوق المسك، فهذه مكروهة في حق الصائم.
نعم، بالنسبة للسواك يا شيخ، البعض قد يتحرج من استخدامه أثناء الصيام.
نعم، السواك قبل الزوال محل اتفاق أنه
جائز
وأنه مستحب ومسنون للصائم.
نعم.
لما ورد من النصوص الشرعية الواردة في فضيلة السواك وعظم أجر المتسوكين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة
للرب.
ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. لكن الكلام في السواك بعد الزوال، هل هو ماذا ما حكمه؟ جماهير أهل العلم يقولون لا زال الاستحباب مستمرا، والنصوص الواردة في فضيلة السواك تشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال في حق الصائم وغير الصائم. ويستدل عليه بعضهم بحديث سلمان بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، لكن الحديث فيه ضعف. والإمام الشافعي والإمام أحمد يكرهون السواك بعد الزوال، وفي رواية عنهم بأن تزول الاستحباب ويبقى الجواز، لكن بالاتفاق أنه ليس محرما وأنه ليس مفطرا. وحينئذ فما هي أدلة أحمد والشافعي على الكراهة؟ قالوا لأن الله جل وعلا يحب خلوف فم الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا والسواك يزيل هذا الخلوف المحبوب عند الله عز وجل، فحينئذ كرهوه. والصواب أن الخلوف ليس خارجا من الفم بالنسبة للصائم، هو يخرج من معدته، وبالتالي فإن السواك لا يؤثر في إزالة هذه الرائحة المحبوبة عند الله جل وعلا. والنصوص الشرعية الواردة في فضيلة السواك نصوص عامة، فحينئذ لا يصح تخصيصها بمثل هذا الاستدلال. وبالتالي فإن الصواب والراجح هو قول جمهور أهل العلم بأن السواك يستحب للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال، وأن الاستحباب لا زال مستمرا في حق الجميع.
نعم، أيضا يا شيخ من المسائل التي يكثر السؤال عنها وعرضناها في حلقات ماضية لعلنا نذكر بها الآن، ما يتعلق يا شيخ بمسألة القبلة، البعض قد يظنها تفطر الصائم.
نعم، جاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.
نعم،
وجاء في الحديث الآخر أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمضت، فقاس القبلة على المضمضة بجامع كون كل منهما مقدمة للفطر وليس فطرا في نفسه، والحكم في ذلك جواز الاثنين. فإذا تقرر هذا فإن الأصل هو جواز القبلة، هذا بشكل مبدأ عام فيما يتعلق بالأدلة الشرعية. لكن العلماء قسموا القبلة إلى قسمين، القسم الأول ممن تتحرك شهوته ويخشى عليه من الإنزال بسبب هذه القبلة، فذهب الإمام مالك إلى تحريمها لمن كان كذلك، وذهب طائفة إلى كراهتها، وذهب آخرون إلى إباحتها. وكون الإنسان يجتنب القبلة إذا كان بهذه المثابة لا شك أنه أولى في حقه. النوع الثاني إذا كانت القبلة ممن لا تتحرك شهوته بالقبلة، فمثل هذا الصواب أنه جائز خلافا لمن يكره كالمالكية وغيرهم. هذا ما يتعلق بالحكم التكليفي. لكن هل يترتب على القبلة أثر على الصيام بحيث يفطر الإنسان به إذا قلنا بأنها مكروهة؟ فنقول القبلة إن لم يخرج معها شيء فإنها حينئذ لا تؤثر على الصوم. وأما إن خرج معها مني وهو الخارج دفقا بلذة فحينئذ يفطر الصائم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن الله عز وجل أنه قال عن الصائم يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي. هذا لم يدع شهوته. الحالة الثالثة إذا نزل منه مذي ولم ينزل منه مني، فالإمام أحمد ومالك يقولون بأنه يفطر بذلك، وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يفطر بذلك. قول الجمهور له وجاهة، لكن كون الإنسان يقضي هذا اليوم لا شك أنه أحوط لذمته.
نعم، خصال الفطرة يا شيخ من حلق الشعر، نت في الإبط، أيضا قص الأظافر، هل من حرج في ممارسة هذه الأشياء خلال نهار رمضان؟
نعم، كثير من الناس يتحرج من مثل هذه الأمور في نهار رمضان، وذلك أنهم يظنون أن هذه الأشياء يكون الصيام مماثلة للحج فيها، فإن الحج يمنع المحرم من حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فيظنون أن الصيام مماثل للحج في ذلك ومماثل للإحرام، وهذا الظن ظن خاطئ مخالف لحقيقة الأمر، بل الصواب أن هذه الأمور جائزة للصائم وأن الصائم لا حرج عليه منها، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. والنصوص الواردة في فضيلة هذه الأعمال والترغيب فيها وجعلها من خصال الفطرة لم تخصص وقتا دون وقت آخر، فهي عامة، فحينئذ الأصل أن نبقيها على عمومها حتى يريدنا دليل مخصص ولا مخصص في مسألة الصيام.
جميل جدا. بعض الأخوات الشيخ قد يحرصنا على مسألة الصيام فيعمد بعضهن إلى استخدام حبوب منع الحمل، ويعمد البعض الآخر إلى استخدام حبوب قد تمنع خروج الدورة الشهرية حرصا على الصيام أو استثقالا لمسألة القضاء بعد ذلك، في الحكم الشرعي شيخنا.
نعم، هذه الحبوب، حبوب منع الحمل التي تستخدمها بعض النساء من أجل إيقاف الدورة في رمضان، إن كانت مؤثرة وضارة على المرأة فإنه حينئذ لا يجوز لها تناولها. أما إذا لم يكن فيها ضرر، إذا لم يكن فيها ضرر فإن الأصل الجواز. ما الدليل على تحريم ما كان مضرا؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وقد وردت الشريعة بنهي تعذيب الإنسان لنفسه، وإذا كانت هذه الأدوية فيها ضرر فإنها نوع من أنواع التعذيب. أما إذا لم يكن في هذه الحبوب ضرر فحينئذ نقول الأفضل في حق المرأة أن لا تستخدمها، وذلك أن الشريعة قد أجازت، الشريعة قد منعتها من حال من الصيام حال الإحرام، وإذا ترك الإنسان عملا صالحا من أجل أمر خارج عن إرادته فإنه يؤجر على ذلك الأجر الذي كان يؤديه حال عدم وجود هذا المانع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولأن وجود أو تناول هذه الحبوب لا يسلم من أثر على المرأة، فحينئذ إذا كان هذا الأثر مستمرا ودائما ويبقى على جهة الدوام منعنا منه لوجود هذا الضرر، وأما إذا كان أثر جزئي فإننا لا نمنع منه. فالمقصود أن تناول هذه الحبوب جائز، وإذا صامت المرأة، إذا توقف الدم عن المرأة بسببها ثم صامت فإن صومها صحيح ومجزئ. والأعمال التي تؤديها من صلاة وقراءة تؤجر عليها وتثاب، وإن كان الأولى في حقها إبقاء الأمور على ما هي عليه، لأن الله جل وعلا ما جعل المرأة على هذه الصفة إلا لكونها مفيدة في حقها، وحينئذ فإنه الأفضل عدم تناول هذه الحبوب، فإذا لم تتناولها كتب لها ما كانت تؤدي حال صحتها وحال سلامتها من هذا الدم.
نعم معالي الشيخ، النص الشرعي ورد برفع الحرج عن من أكل أو شرب ناسيا، لكن الشيخ بالنسبة لمن رأى هذا الشخص هل الأفضل له أن ينبهه أم يتركه حتى ينتهي؟
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجمهور أهل العلم يقولون بموجب هذا الحديث، وبالتالي يقولون الآكل والشارب ناسيا يتم صومه وصومه صحيح، خلافا للإمام مالك الذي قال بأن هذا خبر واحد مخالف للقياس. والصواب هو قول الجمهور، وأن الناسي والآكل ناسيا أو الشارب ناسيا صيامه صحيح ويواصل الصوم، لكن من رآه هل ينبهه أو لا؟ مثال ذلك كان هناك الوالد يأكل ويشرب ناسيا وابنه يشاهده أو زوجته تشاهده، فهل يبلغه ويذكره بذلك؟ نقول نعم، ينبهه ويذكره بذلك، لأن الشريعة قد جاءت بالنصيحة، والشريعة قد جاءت بالتنبيه والتذكير، وجاءت الشريعة بالأمر بالمعروف، وهذا كله مما يدخل في هذه المعاني. وبالتالي فمن رأى غيره يأكل في رمضان ناسيا وجب عليه تنبيهه، لأن هذا من النصيحة ومن الإنكار.
نعم، إذا احتاج الصائم الشيخ في نهار رمضان إلى الاغتسال، أيضا احتاج أن يستخدم بعض الوسائل المستحدثة كالصابون والشامبو وغيرها، هل يكون لها أثر في صحة الصيام؟
نعم، الاغتسال للمحرم جائز وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، الاغتسال للصائم جائز وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقد جاء في حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام، مما يدل على أن اغتساله كان بعد أذان الفجر. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأجاز في جميع الليل الجماع، مما يدل على أنه لو نزع قبل الفجر بقليل جاز له ذلك، ومن مقتضى هذا أن يكون الاغتسال بعد أذان الفجر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلون ويعومون ويتسابقون في العوم وهم صائمون، فدل ذلك على أن الاغتسال غير مؤثر وأنه جائز، خصوصا إذا خشي الإنسان على نفسه من الظمأ وخشي على نفسه من الحرارة الشديدة، فإنه حينئذ يجوز له الاغتسال ولا حرج عليه في ذلك. هكذا أيضا فيما يتعلق باستعمال الصابون واستعمال الشامبو، وإذا لم يدخل فيها منها شيء إلى الجوف فإنه جائز، سواء كان في الرأس أو في البدن أو في اليدين أو في غير ذلك، كل هذا جائز ولا حرج على الصائم من استعماله، سواء كان معطرا أو كان غير معطر.
معجون الأسنان يا شيخ
كذلك بالنسبة لمعجون الأسنان هو الأصل فيه جوازه، لأنه إلى الفم ولا يدخل إلى الجوف، لكن ينبغي بالإنسان أن يجتنبه أثناء الصوم، وذلك لأنه قد يخرج من أجزاء إلى الجوف، وبالتالي فالأولى عدم فعله في نهار الصيام، وإن فعله فلا حرج عليه في مثل ذلك.
نعم، إذا احتلم الصائم شيخ نائما في نهار رمضان، هل يؤثر هذا الاحتلام على صحة صيامه؟ هل نجب عليه؟ هل يترتب عليه الإثم؟
نعم، الاحتلام هذا خارج عن قدرة الإنسان وعن اختياره، وهو يكون من النائم، وحينئذ فصيامه صحيح ولا حرج عليه في مثل ذلك، ولا يعد صيامه باطلا ولا يلحقه شيء من الإثم، ولا يجب عليه كفارة، ليس مثل المجامع بحيث نوجب عليه الكفارة، وإنما نوجب عليه الاغتسال، فيجب عليه أن يغتسل وبالتالي يصح صومه ولا حرج عليه في ذلك.
نعم، بقي معي نصف دقيقة يا شيخ، لعلنا نعرض مسألة الصيد في نهار رمضان، هل من حرج؟
نعم، الصيد الذي يمنع منه هو المحرم.
نعم،
أما بالنسبة للصائم فلا حرج عليه أن يصيد وأن يذهب للصيد وأن يقتل الحيوانات وأن يذبح الحيوان وهو صائم، كل هذا لا حرج على الصائم منه، لأنه لم يرد في الشريعة دليل يمنع الصائم من فعل هذه الأمور. نعم، وبالتالي لا حرج في مثل ذلك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، نختم بهذه المسألة وبهذه الإجابة، فجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم.
الله يحييك ووفقك الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين ممن يصونون صيامهم من كل مكروه أو منقص للأجر.
اللهم أمين. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم مع ضيفنا الكريم الذي كان حديثه في هذه الحلقة عن مكروهات الصيام، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى يوم الغد، سيكون حديثنا عن قراءة القرآن الكريم. أستودعكم الله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.